إذن انتهينا من الركن الأول من أركان الصوم وهو النية. أما الركن الثاني فهو ترك المفطرات. قال وتاليهما هو إمساكه عن المفطرات كما قد علم، وعدتها ستة. إذا المفطرات جملتها ستة أشياء، وعدتها ستة فاعلموا هي الأكل والشرب، ثم يضم إليها الذي فيه معناهما كحجم غذاء وإعطاء دم، وأما الذي ليس من جنس ذا كحجم الدواء فلا ينخرم به الصوم وعلاج الجروح وذهب في الرأس أو في القدم، وفطرة أذن وفطرة عين وكحل لزينة أو لسقم، وإن بلغ الخلق من طعمه إذا لم يصله بأنف وفم فلا شيء في كل ذا فاعلموا وضجوا بشكر معين النعم. يقول المفطر الأول والثاني هما الأكل والشرب، الأكل والشرب، وبتعبير آخر يقال هو ما وصل إلى الجوف، ما وصل إلى الجوف من طريق الأنف أو الفم. تعبير آخر المفطر الأول هو ما وصل إلى الجوف من طريق الأنف أو الفم. أما الفم فواضح أن الأكل والشرب في العادة يصل إلى الجوف من طريقه، فإذا دخل الفم ووصل إلى الحلق فإن هذا يعتبر مفطرا، سواء كان أكلا أو شربا نافعا أو ضارا، يؤكل عادة أو لا يؤكل، كإنسان بلع حجر أو بلع زجاجة أو بلع سما أو أي شيء ابتلعه من فمه إلى جوفه فإنه مفطر، سواء كان معتادا أو غير معتاد، مغذيا أو غير مغذي. وأما بالنسبة لما يدخل من الأنف فإن الأنف مدخل طبيعي ومنفذ طبيعي إلى الحلق ثم إلى الجوف. هذا من حيث التشريح واضح أن هناك اتصال بين الأنف وبين الحلق. وبهذا لو أن إنسان حقن أو وضع في أنفه دهن أو ماء فإنه يصل مباشرة إلى الحلق. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وبال في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يعلم واحد من صحابته الوضوء فيقول له بال في الاستنشاق، يعني يعلمون أن من السنة أن الإنسان يستنشق الماء في أنفه ويبالغ بذلك من أجل الأوساخ التي في الأنف ويخرج بها، إلا أن تكون صائما. إذا الصائم لا يبالغ في الاستنشاق. لماذا؟ لأنه إذا بالغ في الاستنشاق وصل الماء من أنفه إلى حلقه فأفطر. فمن هنا نقول أن كل ما وصل إلى الحلق من جهة الفم أو من جهة الأنف فإنه يعتبر مفطرا. طيب، وهذا يعم الأكل والشرب. وأما ما في معناهما، يعني الشيء الذي في معنى الأكل والشرب، مثل استعمال المغذيات، إنسان ما أكل ولا شرب ولكن أعطي له ما يقوم مقام الغذاء الذي يحصل بالأكل وبالشرب من طريق المغذية، فوضع في الوريد أو وضع في أي مكان، وضعت هذه المغذية ثم وصلت إلى دمه واستهلكها الجسم واستفاد منها. إذن فهذا طعام وغذاء وشراب. فقط اللهم بدل أن يصل إلى المعدة من طريق الأنف أو من طريق الفم وصل من طريق الوريد. فهذا حكم الطعام والشراب، لأنه يغني عن الإنسان كما يغني عنه الطعام والشراب. وكذلك عندما يحضر الإنسان بالدم، فإن غاية الطعام والشراب أن يتوصل إلى الدم وأن يسير في الإنسان مع الدم. فإذا أعطي الدم نفسه إذا فمن أعطي غاية ما يراد بالأكل والشرب. إذا فالذي يحضر به الإنسان ثلاثة أنواع: غذاء عبر المغذيات هذه يقوم مدار الأكل والشرب، أو دم إذا احتاج الإنسان إلى الدم، أو علاج عادي. العلاج العادي لا يفطر. ليش؟ لأن الأصل أن الذي يفطر فقط إنما هو ما جاء إلى المعدة من طريق الأنف ومن طريق الفم. أما إذا وصل إلى الجو من منفذ غير طبيعي فإنه لا يفطر. هذا الصحيح. لو وصل أي شيء إلى الجو من غير منفذ طبيعي فإنه لا يفطر. ولهذا أطلع على من قال: من طعن طعنة فقد أفطر. يعني قال واحد يعني تضارب تصارع مع إنسان فطعنه طعنة بخنجر، هذا الخنجر وصل إلى المعدة، قالوا أفطر. طبعا هو بيموت لأنه لم يفطر، لكن قالوا بأن هذا الجسم دخل إلى أن يصل إلى المعدة فإنه قد أفطر به. قال غيرهم من العلماء: لا، هذا الكلام غير صحيح، فإن هذا وصل إلى الجوف نعم، ولكنه وصل إلى الجوف بطريق غير صحيح أو غير طبيعي فلا يؤثر. وهكذا لو كسر رأس الإنسان ودخل إليه شيء فإنه لا يفطر. وهذا سيأتينا أنه حتى من طريق الأنف، من طريق الأذن أو من طريق العين، لو وصل شيء مما يكفر في الأذن وفي العين أنه لا يفطر. فالمهم الدواء الذي نستعمله بالإبرة عبر العضل أو عبر الوريد حتى لا يفطر. ليش؟ لأنه وإن وصل إلى الجوف وإن طعمنا طعمه على اللسان فهو قد وصل بطريق غير طبيعي، وصل بطريق غير طبيعي، وبالتالي فإنه لا يفطر. طيب يقول لنا واحد: كيف أنتم فرقتوا بين هذا الدواء وهو يستفيد منه ويصل إلى جوفه وربما كما قلنا وصل طعمه إلى اللسان وبين المغذية؟ قلنا: نعم، المغذية حصل بها ما يحصل بالأكل والشرب وهو الإشباع والإرواء، وأما الدواء فإنه لا يحصل به ما يحصل بالشرب من الطعام، ما يحصل بالأكل والشرب من الإرواء وال يعني الإشباع فليس فيه يعني فليس فيه شيء. طيب إذن وهكذا لو جرح الإنسان جرح فوضعوا عليه دواء في أي مكان هذا الجرح، وإن وصل إلى مكان مجوف في جسم الإنسان فإنه لا يفطر. وهكذا لو دهن في رأسه أو في بدنه أو في أي موضع من مواضعه فإن هذا الدهن وإن تشربه البدن فهو لا يفطر. وقطرة الأذن، قطرة الأذن قد تصل عبر العروق والمسام الضيقة قد تصل إلى الجوف، ولكن هذه المسام ليست مسام طبيعية وليست منافذ طبيعية إلى الجوف فلا عبرة بما وصل منها. وهكذا العين، لو وضع الكحل أو وضع دواء في العين فإن هذا الدواء لا يؤثر على الصيام
حتى وان تسرب، لان في فتحة، في فتحة صغيرة بين الانف وبين العين، فلو فرض ان هذا الدواء دخل من هذه الفتحة ثم وصل الى الانف ومن الانف الى الحلق فانه لا يفطر. ليش ما يفطر؟ لان الكحل كان مشهور في ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتحل، وكان اصحابه رجالا ونساء يكتحلون، ولا شك ان الفتحة هذه موجودة من تلك الايام من يوم خلق الانسان. فلو ان هذا الكحل يعني يؤثر على الصيام لقال لامته لا تكتحلوا، لنهانا عن الكحل في الصيام، لكنه لم ينهى، فدل على ان الكحل لا يضر، وان توصل الى الحلق من جهة العين فانه لا يضر. هناك بعض الناس عندهم تشدد بهذه الامور وتكليف للناس بما لا طاقة لهم به، وتنطع حتى يبغضون للناس الصيام، ويبغضون للناس احكام الاسلام، ويأتون بأمور مضحكة مخزية لا داعي للتوسع في ذكرها، حتى ان الانسان يضحك ويستهجن ما يقال. خلاص اي حاجة دخلت خرجت في الانف في الفم في العين. اما الان فقد قلنا انه من المداخل الطبيعية، لكن في الاذن في العين يقول يعني لو دخلت عود الكبريت تحرك به الاذن قال وافطرت، هذا دخل عود الكبريت، ولا القطنة هذه التي تستعمل دخلت على داخل الاذن فطر. ولو جرح كما قلت لكم ودخلوا حاجة يحركون الجرح يعرفونه قالوا فطر، بل اكرمكم الله لو دخل شيء من الدمر انسان مثلا يستنجي فدخلت اصبعه قالوا خلاص افطر، واشياء يعني كما قلنا مستهجنة مستقبحة لا ينبغي ان يتذكر لله. ونجد من يعرض نفسه ومن يعني يجعل نفسه معلما للناس يجري بها بين الناس ويعلمها للناس ويشكك على الناس في دينهم ويشكك على الناس صيامهم، وهذا لا ينبغي ابدا ان يترك ولا ينبغي ان يسمع اليه. اذا فيقول وقطرة أذن وقطرة عين وكحل لزينة أو لسقم، وإن بلغ الحلق من طعمه إذا لم يصله بأنف وفم فلا شيء في كل ذا فعلموا وضجوا بشكر معين. نعم، هذه الأشياء كلها لا تفطر، ولا يفطر إلا ما دخل إلى الجوف من طريق الأنف ومن طريق الفم، أو ما كان فيه معنى الأكل والشرب حقن الدم والغذاء. قال ومما يفطر فعل الجماع وإنزال مني بفعل كشم وتقبيل أو لمس أو نحوه أو نحوه، ولا شيء فيما أتى بالحلم كذا الفكر أو نظرة كل ذا ولا فطر بالمدي فليفتهم. المفطر الرابع، المفطر الثالث الجماع، المفطر الثالث الجماع. الجماع مفطر في شهر رمضان، لأن الله عز وجل يقول وحد لكم يا أيها الذين آمنوا وحيد لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، إلى أن قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذه الآية هي نسخ لآية سابقة، وهي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والذي كتب على الذين من قبلنا أنهم يصومون من الفجر ثم يستمر صومهم الى الليل، فاذا افطروا يعني اذا جاء المغرب افطروا ويستمرون في الفطر حتى الفجر او حتى ينام احدهم، بمجرد ما ينام احدهم حتى العشاء فانه يعود الى الصوم مره اخرى. ولهذا في اول الاسلام حصل لبعض الصحابه انه جاء من عمل طول النهار ويشتغل وهو صائم، وافطر وجاء الى زوجته هل عندكم شيء؟ قالت لا والله ما عندنا شيء، نقوم نعمل لك عشاء. فقال يعني جلس ينتظر الطعام فنام، فلما جاء الطعام واذا بالرجل قد نام قد حرم عليه الطعام مره ثانيه، فلم ياكل ولم يشرب حتى اغمي عليه. وغيره من الصحابه جاء فوجد امراته قد نامت، اذا قد صامت، فاراد منها ما يريد الرجل من اهله فامتنعت وقالت انا قد نمت قد صائمه. قال ابدا تكذبين عليه، فاجبرها على ان تمكنه من نفسها. فهذه الحوادث حصلت ورحم الله عز وجل هذه الامه فنسخ هذا الحكم بهذه الايه، وهي ان احل لنا الرفض الى نسائنا يعني المعاشره والجماع، واحل لنا الاكل والشرب حتى يتبين لنا الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، سواء نمنا او لم ننم او لم ننم. اذا ففي هذه الايه حدد المفطرات انها ثلاث اشياء اساسيه، وهي الاكل والشرب والجماع، فالجماع من المفطرات بالاجماع. فاذا جامع الرجل امراته افطر بهذا الجماع وافطرت هي كذلك. هذا هو يعني الدليل على ان الجماع مفطر. وكذلك الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، قال وما اهلكك؟ قال اتيت امراتي وانا صائم، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي يوما مكان ذلك اليوم وان يكفر عن ذلك اليوم بعتق رقبه، فاخبره انه لا يجد. قال صم شهرين متتابعين، قال ما فعلت ذلك الا من الصوم ما اقدر، قال فاطعم 60 مسكين. فقال ايضا والله ما بين يديها اكثر منا، ما في احد لا يعطيها، ما يعني بدنا وليس لنا عشاء. فقال فاتي صلى الله عليه وسلم بصدقه فاعطاها اياه وقال تصدق بها، قال اتصدق بها على اكثر منا، والله ما بين لابتيها اهل بيت هم افقر منا، فقال خذها واطعمها انت واهلك. اذا فالشاهد من هذا ان الرسول عليه الصلاه والسلام حكم عليه عندما جامع انه قد افطر، وانه يلزمه ان يقضي يوما من مكان ذلك اليوم، اضافه الى الدليل الذي في القران. هذا هو المفطر الثالث. المفطر الرابع انزال المني. انزال المني، فاذا نزل المني من المسلم بتعمد سواء هذا التعمد يعني من اي صوره مع امرأته او مع نفسه بيده او غير ذلك، باي صوره من الصور تسبب هو في ان يثير شهوته حتى يصل الى حد الانزال وانزل، فان انزال المني يعتبر مفطرا. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل في الصائم يدع طعامه، ان الله عز وجل يصف الصائم يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. اذا فالشهوه غايتها انزال المني، غايه الشهوه انزال المني، فاذا نزل المني فقد بلغ شهوته، اذا فهو لم يصم ولم يمسك عنه الصائمون فقد افطر.
وذكر ابن قدامة رحمه الله اتفاق العلماء على ان المني انزال المني متعمدا انه يعني يفطر الصائم. لذلك يقول وانزال المني بفعل ان ينزله بفعل اي هو يتسبب في انزاله. هذا الفعل مثل مباشرة يعني مباشرة المرأة تقبيلها ضمها الملاعبة معها حتى ينزل هو أفضل هي وهذا التقبيل و يعني المهم أن يكون يتسبب هو في إنزال هذا المني من الاستعمال العادة السرية فهو يدخل في ذلك. يقول ولا شيء فيما أتى في الحلم. إنسان ينام فيحترم وهو صائم فإنه لا شيء عليه. لما؟ لأنه لم يتسبب هو. الإنسان النائم مرفوع عنه القلم ولم يتعمد هو ولم يفعل شيء يؤدي إلى هذا الإنزال، إذا فهو معذور وصيامه صحيح ولا شيء عليه. كذلك الإنسان تفكر وإن كان هذا لا ينبغي للمسلم وهو الصيام في حال الصيام أن يشغل نفسه بالتفكر في هذه الأمور التي هي مناقضة للصوم. لا يجوز أن يصل إلى هذه الدرجة وأن يتفكر في هذه الأمور التي هي مناقضة للصوم. لكن لو فرضنا أنه وسوست له نفسه واتبع هواه واستمر مع شهوته ومتأثرا كما تعلمون هذه الأيام الوسائل الكثيرة المؤدية إلى أن الإنسان يكون تفكيره دائما في هذه الأشياء الأفلام والمسلسلات والصور العارية والحركات المثيرة كثيرة. فالمهم فكر في هذه الأمور حتى وصل إلى الإنزال. هذا لا يفطر لأن الإنزال هنا لم يكن يعني عن فعل، لم يكن عن فعل، وإنما هذا التفكر هو لا يزال خارج عن إطار الفعل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عفى لأمتي عما أكدت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وهذا لم يعمل ولم يتكلم، إذن فليس يعني مجرد التفكير لا لو نزل به المني لا يجعل الإنسان يفطر. وأما قوله أو نظرة فالصحيح أن النظر عمل وفعل، وأنا طبعا أتراجع عن هذه النقطة بالذات وأقول أنه إذا بقي محقق نظره سواء إلى المرأة مباشرة أو إلى صور المرأة أو المرأة إلى الرجال سواء صور متحركة في التلفزيون أو في المجلة والجريدة أو في أي شيء فبقي يكرر نظره حتى أنزل فإنه يفطر بذلك، لأن النظر فعل. فما أتى عن طريق النظر فإنه يكون قد أتى عن طريق الفعل، فإذا نزل المني بذلك فإن هذا الإنسان يفطر به. وأما المني فالمني غير المني، المني هو ماء رقيق لذيذ أبيض يخرج عند دوران الشهوة من غير لذة. المني يخرج بلذة ويتدفق في حال خروجه وله سيمة ومميزات خاصة، فنزول المني يفطر. لكن المني لم يحصل شيء، حصل عنده شيء من الشهوة ثم خمدت وبردت فيسيل على إثرها هذا المني، فهذا المني لا يفطر. ثم قال إذا عندنا الأول والثاني الأكل والشرب، الثاني والثالث الجماع وإنزال المني أي المفطر الخامس، ومنها تغيؤه عامدا ولو ثقة النفس أو بالسقم، وإن درع الغيء أصحابه فلا شيء فيه فخذ ما رقم. يقول المفطر الخامس هو التغيؤ، ايش يسمينه الفراش ذاته. فهذا تعرفون انه يحصل للانسان وحينا يكون الانسان هو الذي يتسبب فيه وحينا هو الذي يدرع الانسان دون ان يكون الانسان متسببا فيه.
وأما ما كان بدون تسبب فإنه لا يفطر، وإنما الذي يفطر إذا طرش إذا تغيى وهو متعمد هو الذي جر هذا الطراش، وإن كان بسبب أن نفسه حاشت تغثت أنه صابه يعني نوع من الامتلاء أو احتقان وشعر بالضيق فأراد أن يخرجه حتى يرتاح منه. إنما إن كان هذا الذي استدعى البيت والفراش إن كان مريضا، إن كان عنده ما يدعوه إلى ذلك فهو معذور لا إثم عليه. وأما الفطر فقد أفطر، أفطر عليه القضاء لكن ليس عليه إثم. وأما إنسان عابث يلعب فأدخل شيء في فمه حتى طرش بدون أن يكون هناك سبب، بدون أن يكون هناك ما يدعو إلى هذا التدلع إلى هذا، آثم لأنه أفسد هذا الصوت، آثم وعليه القضاء. وأما الثالث فهو الذي يأتيه الطراش مباشرة بدون أن يتسبب فيه ولا يستدعيه فلا ينظر إلى ما يسبب له الطراش ولا يشم ما يسبب له الطراش ولا يدخل في فمه ما يسبب له الطراش ولا يضغط على بطنه حتى يطلع الطعام من فمه بدون أن يتسبب، فهذا ليس فيه شيء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من درعه القير فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي. من درعه القير يعني القير نفسه سبقه وخرج بدون محاولة وبدون استدعاء فلا شيء عليه. أما من استقاء من هو نفسه حاول وتسبب حتى استقاء فإن عليه القضاء. هذا هو الحق في هذا الموضوع. هذا يسأل عنه كثير، فلان طرش، طيب طرش هذا الطراش الذي طرشه هل تسبب به أو خرج بدون سبب؟ إذا خرج بدون سبب فلا يفطر، وليس عندنا هنا رجع شيء ما رجع شيء، ولا يضر إلا إذا رجع متعمدا وصل إلى الفم خارج ثم بعد ذلك أعاده، وهذا لا يفعله إنسان عاقل. ما في عاقل واحد بيجي طراش وبيخرج إلى خارج الفم أو في مؤخرة الفم ثم بيعيده مرة ثانية إلى بطنه، فإن فعل فقد أفطر. نعم، لكن بعض الناس يقول لك لا خافش يرجع من داخل الحلق، يمكن انه شيء يطلع من راس الحلق وبعدين يرجع ثاني مره. نحن ما علينا من هذا الذي هو ليس في قبضتنا، ليس في تصرفنا، ما دام انه داخل الحلق داخل البريد فلا يضر، رجع ما رجع ما يهمنا، يهمنا اذا رجع فعلا وتحملنا ارجاعه من ظاهر الفم هذا يعني يفطر. واما اذا تعمد فانه يفطر كذلك. ثم بعض الناس ايضا يقول لك والله انا خلاص انا طرشت اذا انا مفطر بستمر على الافطار. سياتينا وقد مر شيء من ذلك ان الانسان اذا كان معذورا في فطره فله الحق ان يستمر. انسان افطر لانه مريض فله الحق ان يستمر في الفطر الى الليل ولو قد شفي من مرضه، لكن الذي يتعمد الفطر بدون عذر يعني إنسان سولت له نفسه فأكل، سولت له نفسه فجامع، سولت له نفسه فتبيع طرش بدون عذر أفطر، فهل يستمر في انتهاك حرمة هذا اليوم؟ لا، بمجرد ما ينتبه أنه أخطأ عليه أن يمسك وأن يحترم ذلك اليوم وأن يبقى ممسكا إلى الليل، وهذا لا يعطيه من أن يكمل يعني أن يجي يوما مكان ذلك اليوم الذي خلقه في ذلك المفضل.